الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الحمد لله القائل هو الذي يسيركم في البر والبحر. الحمد لله الذي وفقنا لزيارة أخواننا في هذه البلدة المسمى بالبيرين في هذا اليوم الأربعاء الموافق 29 من جمادى الأولى لعام 42 و400 ألف. وقد رافقنا أخوة فاضل سواء الذين معنا في الرحلة الشيخ أبي عبد الرحمن محمد الحجوري الزعكري والشيخ سالم بن شعيب والشيخ فايز الحدائي وغيرهم. ونشكر كذلك لإخواننا من مدينة تعز هذه المناصرة والمؤازرة، وعلى رأسهم الشيخ المبارك فتح القدسي والشيخ عبد الرحمن الشميري، وهكذا رأيت دخولا للشيخ خليل العديني. فجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وأسأل الله أن يجعل هذا المسير في طاعته وأن يرزقنا فيه الأخلاص وأن يوفقنا لكل خير. عباد الله، نقف معكم في هذه اللحظات في أمر أمر الله عز وجل به، وهو أول أمر في المصحف، وهو أول أمر دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل دعا إليه جميع الرسل. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أول أمر أمر الله به في ترتيب المصحف، وهو الحق المعظم والسبيل المفخم. وكان قد ذكر الله عز وجل قبل هذا الأمر صفات المؤمنين وبعض صفات الكافرين وبعض أحوال المنافقين، ثم كان النداء لجميع الناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وحدوه وأفردوه بما يجب له، وحققوا التوحيد الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وشرع الجهاد، وخلق الله عز وجل الجنة والنار. الجنة لإكرام أوليائه الموحدين، والنار لعذاب أعدائه من المنافقين والكافرين. فيجب علينا أن نلتزم هذا الأمر وأن نحرص عليه، وألا نقول ما يقوله البعض. كلنا يقول لا إله إلا الله، نعم، لكن لا إله إلا الله كما قال بعض السلف مفتاح الجنة، والمفتاح لا بد له من أسنان. لا إله إلا الله التي هي تفسير لقول الله اعبدوا الله، نعم، لا بد له من تحقيقها والعناية بها والدراسة لشروطها وأركانها وما يتعلق بها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسل إلى قومه أول ما دعاهم إليه: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قبل أن ينزل الله عز وجل الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك من الأركان. كان المتعين على من أراد الدخول في الإسلام أن يقول لا إله إلا الله، لكن ليس ذلك بالقول المجرد، ولكن مع اعتقاد القلب ويقينه وتصديقه وإخلاصه ومحبته وانقياده إلى غير ذلك مما يذكر في هذا الباب. من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة، إلى غير ذلك مما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر ربنا عز وجل في كتابه من ذلك الشيء العظيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم بالتوحيد أولا، لأن الله عز وجل لا يقبل عبادة من غير موحد مهما كان جنسها أو نوعها، ولو كانت في حق الموحد مما ترفعه الدرجات العلى والنعيم المقيم، لكن إذا صدرت من كافر أو مشرك لا تقبل منه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ابن جدعان كان يفعل ويفعل، وذكرت شيئا من أفعال بره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه، إنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لم يكن موحدا، بل كان مشركا منددا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة. ومع ذلك أبو طالب كفل النبي صلى الله عليه وسلم وناصره وآزره وغاضب قريش من أجله، حتى كانت كاعة خائفة لا تستطيع أن تتعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كله لما مات على الشرك لم تنفعه هذه الأعمال ولم تقربه من ذي الجلال سبحانه وتعالى. بل سئل النبي صلى الله عليه وسلم من العباس بن عبد المطلب: ماذا أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك وينصح لك؟ قال: هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فالشاهد أن الله عز وجل لا يقبل العبادة، لا يقبل العمل الصالح، لا يقبل أي فعل وإن كان قد أمر به إلا من موحد غير مشرك ولا مندد. قال الله عز وجل في حق الكافرين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ألا واعلموا يا وفقكم الله أن الله عز وجل قد ابتلى هذه الأمة وكثير منها بما يؤدي إلى سلب الإيمان من قلوبهم، وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. ومن ذلك ما سول به الشيطان وعظمه في نفوسهم من تشييد القبور وتعظيمها والبناء عليها والكتاب عليها، ثم بعد ذلك شد الرحال إليها ودعاء من بداخلها والنذر لها والوقف لها، إلى غير ذلك مما لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. فينبغي للمسلمين أن يكونوا على حذر من هذا الباطل، من هذا المنكر العظيم، فإنها قد شيدت أضرحة، وإن كانت تسمى بقبور إلا أنها في الحقيقة أوثان تعبد من دون الله في التهائم وفي الجبال، ولا يسلم إلا من سلمه الله وعرف التوحيد. فاعرف التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يا علي؟ لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: يا رسول الله، إذن لي أن أذبح إبلا ببوانة، قال: هل كان فيها وثن من أوثانهم؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك. معنى ذلك أن الأماكن التي يعبد فيها غير الله ويذبح فيها لغير الله وينذر لها من دون الله لا يجوز أن يشارك أهلها أو أن يتعبد لله عز وجل فيها، فما بالك إذا صرفت العبادة لها من دون الله عز وجل. وأنتم في هذا البلد ليس بخاف عنكم ما يسمى بضريح ابن علوان، الذي أشرك به الناس ونددوا حتى في البلاد البعيدة يا ابن علوان في دعائهم وفي رجائهم وفي استغاثاتهم وفي غير ذلك. فينبغي لنا أن نتعلم التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فاعبد الله مخلصا له الدين، لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. على الدعاء إلى الله عز وجل أن يدعو الناس إلى تحقيق التوحيد، فإن من حقق التوحيد وأتى به على المعنى الذي أنزله الله وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أقواما يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، أي أنهم اعتمدوا على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار. لم تتعلق قلوبهم بشيطان ولا بساحر ولا بكاهن ولا بمشعوذ ولا بعراف ولا بصاحب قبر، لم تتعلق قلوبهم بولي أو غير ذلك، وإنما كانوا متعلقين بالله عز وجل. ولو تأملت هذه المعاني لا يسترقون لا يتطيرون لا يكتوون لوجدتها تعود إلى المعنى وعلى ربهم يتوكلون. وأيضا يدخل في العبادة إقام الصلاة، هذا الواجب العظيم الذي ضيعه الناس وفرطوا فيه وأهملوه، مع أن الله عز وجل أخبر أن الفلاح للمصلين في مواطن من كتابه، وأخبر الله عز وجل على أهمية الصلاة، وأن الفارق بين المسلم وبين الآخر الصلاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. مفهوم الآية أن من لم يصلي ليس بأخ لنا في ديننا. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي أعظم وصف المتقين الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فالواجب على المسلمين أن يتعبدوا لله عز وجل بالتوحيد، وأن يحافظوا على الصلاة فإنها قرينة له. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الشرك وبين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات افترضهن الله على عباده، فمن أحسن وضوءهن وخشوعهن وركوعهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحسن وضوءهن ولا خشوعهن ولا ركوعهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا الحديث ليس فيه أن تارك الصلاة له عهد عند الله، وإنما هذا في رجل يصلي ولا يحسن، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. وأما تارك الصلاة بالكلية فهو على خطر عظيم. فينبغي للمسلمين أن يتعبدوا لله عز وجل بالتوحيد، ثم يتعبدوا له كذلك بالصلاة، ثم يتم التعبد بجميع ما أمر الله عز وجل به وشرع. فإن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات، فيدخل في ذلك التوكل على الله والاعتماد عليه، وهكذا الاستعانة والاستغاثة، ويدخل في ذلك كذلك الصلاة والزكاة والصيام، تدخل فيه الأقوال والأفعال والمعتقدات. فالله عز وجل حين يقول اعبدوا ربكم أي نتعبد له بما أمر وبما شرع وبما فرض وبما أحب سبحانه وتعالى. هكذا عبد الله إذا أردت أن تكون ممدوحا عند الله، أن تكون عبدا لله على الوجه الأكمل، فعليك أن تتعبد لله عز وجل بما شرع وأمر. والله عز وجل يقول عن محمد صلى الله عليه وسلم وأنه لما قام عبد الله يدعوه وصفه بالعبودية وأضافه إلى نفسه الشريفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيما في باب العبادة، أضافه إلى نفسه أقصد تشريفا لمقام محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كان عظيما في باب العبادة سواء باب التوحيد. أنكر على من يقول ما شاء الله وشاء محمد، كسر الأصنام وما زال يجاهد حتى أزاحها من حول الكعبة، دعا إلى إخلاص العمل لله، أنكر على من حلف بغير الله، أنكر على من علق حلقة أو خيطا أو غير ذلك، أنكر على من أراد التبرك بالشجر أو الحجر أو غير ذلك، فكان معظما للتوحيد معتمدا على الله عز وجل في جميع شأنه. وهكذا في باب الصلاة وفي بقية العبادات، فعلينا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم وأن نقتدي به، كما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، إلى غير ذلك من الأدلة. فالله أضافه إلى نفسه في مواطن من كتابه على الوصف بهذه العبودية المضافة إلى الله عز وجل، وهي أشرف العبوديات وأشرف المواطن، ولهذا وصف الله محمد صلى الله عليه وسلم بها في أشرف المواطن، في الإسراء وفي إنزال الكتاب وفي كذلك المعراج وفي الدعوة. قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فقال الله عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، قال الله عز وجل فأوحى إلى عبده ما أوحى، قال الله عز وجل وأنه لما قام عبد الله يدعوه، والنبي صلى الله عليه وسلم خير أن يكون ملكا رسولا أو أن يكون عبدا رسولا، فتواضع لله عز وجل وقال عبد رسول، فكان عبدا رسولا، لأن العبودية بابها عظيم، العبودية لله عز وجل. فقال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، تدخل فيه جميع أنواع العبادات من تسبيح وتكبير وتهليل وأمر معروف ونهي عن المنكر وبذل النصيحة، وقبل ذلك التوحيد، وقبل ذلك الصلاة، وهكذا أداء الزكاة والصيام وجميع الأعمال والمبرات التي تقرب من الله عز وجل هي من العبادة. اعبدوا ربكم، انظر لم يقل اعبدوا الخالق اعبدوا الرازق، ولكن قال اعبدوا ربكم. والرب له معنيان، معنى خاص ومعنى عام. المعنى العام أنه الخالق الرازق المالك المدبر لهذا العالم، فهو المستحق للعبادة، خلقك رزقك دبرك ثم بعد ذلك تصرف العبادة لغيره، هذا لا يليق. ولذلك ضرب يحيى بن زكريا عليه السلام مثلا لذلك، أرأيتم لو أن رجلا اشترى عبدا بخالص ماله ثم قال هذه أرضي فاعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غيره، أيكم يحب أن يكون عبده كذلك؟ فالله عز وجل خلقنا ورزقنا ودبر أمرنا، فينبغي أن نعبده وأن نفرده بما يجب له. المعنى الثاني من معاني الرب أنه الذي يحفظ عباده ويوفقهم ويسددهم ويعينهم، إلى غير ذلك من معاني الربوبية. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أوجدكم من العدم بعد أن لم تكونوا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، خلق الذين من قبلكم وأوجدهم من العدم، ومع ذلك تمرد كثير منهم بالشرك وحارب الله عز وجل بالإلحاد، فانتقم الله عز وجل منهم وزلزلهم وأبادهم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد لمثل هذه الأصناف التي تخالف أمر الله وشرع الله. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا أردتم يا عباد الله أن تتقوا غضب الله سبحانه وتعالى، وأن تتقوا نقمة الله سبحانه وتعالى، وأن تتقوا النار التي أعدها الله عز وجل للكافرين والمنافقين، فعليكم أن تعبدوه وأن تفردوه بما هو له، تتحصل لكم التقوى. والمتقي هو أكرم الناس عند الله، كما قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل من أكرم الناس قال أتقاهم لله. واعلموا عباد الله أن التقوى إنما تتحصل بالعلم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلمكم بالله وأتقاكم له، لأنك إذا كنت من أهل العلم الذين تعلموا التوحيد وتعلموا الصلاة وتعلموا بقية الأركان جرهم ذلك إلى أن يتقربوا إلى الله عز وجل بهذه العبادات، فزادت مراقبتهم وزاد خوفهم وزاد رجاؤهم في الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أتقى الأمة، ومع ذلك كان يأتي ما أباحه الله سبحانه وتعالى له. قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نحن نعاني الآن من أمور كثيرة شددت حال الناس وضاقت به الأحوال، الفقر وكذلك فساد المعائش وكذلك القتل والقتال وكذلك البلاء والأمراض، والسلام من هذا كله العودة إلى الله عز وجل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فالإقبال الإقبال عباد الله على العلم والعمل به، فإن هذا سبب رفعة الدارين. قال الله عز وجل العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا سيما أنتم يا أهل تعز أكرمكم الله عز وجل بدعاة أجلاء وبمشايخ فضلاء، ما عليكم إلا أن تتوجهوا إلى أماكن تدريسهم وإلى أماكن تعليمهم لترفعوا الجهل عن أنفسكم، ثم تسعوا في رفع الجهل عن غيركم. فعندكم الشيخ فتح القدسي في مسجد المجاهد بمدينة تعز، وعندكم الشيخ عبد الرحمن الشميري بمسجد الشميري بمدينة تعز، وعندكم الشيخ خليل العديني بمسجد السنة بمدينة التربة، وبجاركم ما شاء الله الشيخ جميل الصلوي، وهكذا دعاه من نفس هذه البلدة المباركة، هذا من الصلو وهذا من شمير وهذا من التربة وهذا من الحجرية من المعافر وهذا من قدس وهذا وهذا من آل الزكري ونحو ذلك. فالله عز وجل قد قرب لكم الخير إلى بين أظهركم، ما عليكم إلا أن ترموا بفلاذات أكبادكم وبأنفسكم إلى مثل هذه الحلقات العلمية وإلى مثل هذه الدور السلفية التي لا تربطكم بحزبية ولا تربطكم كذلك بجمعية ولا تربطكم بدنيا، وإنما تعلقكم بالله سبحانه وتعالى، هذا الذي ينصر به الدين وترفع به سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. أسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولجميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم والعمل. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.